بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر الله المحرم لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا وقفنا بالأمس عند الآية 15 بعد 100 من سورة هود. قال الله عز وجل بعد ذلك:
فأقرأ بقراءة الإمام يعقوب الحضرمي من طيبة النشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما يعملون.
كما تلاحظون، هذه الآيات تابعة للكلام السابق الذي ذكر الله عز وجل فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم حال الأشقياء وحال السعداء، ثم قال له سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني المشركون، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر أن له أسوة بموسى عليه الصلاة والسلام، فقد آتاه الله عز وجل الكتاب فاختلف فيه الذين أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، وبين الله عز وجل سنة كونية عظيمة له سبحانه وتعالى، وهي أنه لولا كلمة سبقت منه سبحانه وتعالى لا قضي بينهم وحصل ما به يستعجلون من العذاب، نسأل الله العفو والعافية، ونزلت بهم العقوبات، ولكن الله عز وجل قضى وقدر أن لهم أجلا يقضونه وأمدا يعيشون فيه. وبيّن الله عز وجل أنهم في شك مما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام مريب. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كلا، يعني من الفريقين الذين اختلفوا على موسى والذين اختلفوا عليك، لما يلوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وذكرنا لكم أن هذه الآية يعني بقدر ما فيها ترغيب لهم، ويعني حث على أن يفكروا ويعيدوا النظر في الأمر الذي هم فيه، إلا أن أيضا فيها تهديد ووعيد لهم إذا هم أعرضوا، لأن الله عز وجل أوكل هذا الأمر إلى علمه سبحانه وتعالى وخبرته التي لا يخفى عليه فيها شيء سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما دام أن الله عز وجل خبير بخلقه فإذا لن يضيعهم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلا شك أن الخبير كما نقول يعمل خبرته وعلمه وفي ما هو خبير به وفيما هو عليم به، فكيف بالله عز وجل الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى وخالقهم. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني أيضا يستقيمون. فلذلك من تاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل وحث على قضية التوبة عموما لكل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وجوب الاستقامة كما في صريح هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى في الحث على الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال له سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. واختتمنا درس أمس بقوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال له: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فجاءت هذه الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، كالتعليل لقضية الصبر الذي أمره الله عز وجل به. فلما قال له ربه سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال له أنه لو كان من القرون من قبلكم قوم ينهون عن الفساد في الأرض لأنجيناهم لأنهم سيكونون مصلحين، ولكن هؤلاء كانوا يعيثون في الأرض فسادا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذكر لهم وصفا آخر فقال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، فهذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم وهذه صفتهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الظلم والظالمين وأن يقينا شر الظلم. والإنسان يعني كما قال الصحابة: وأينا لا يظلم نفسه، كل واحد منا يقع في الظلم ابتداء بتقصيره في طاعة الله عز وجل، فضلا عن أن يقع في معاصي، فضلا عن أن يقصر في حقوق الخلق التي أمر الله عز وجل بها كحقوق الوالدين والأولاد والزوجين ونحو من هذا. فالإنسان لا بد له من الظلم، لكن الظلم المقصود هنا هو الشرك، وهو الغالب في إطلاقه في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: ما أترفوا فيه، يعني ما قال ما كسبوا، وقال ما كسبوا لقلنا أنه يشمل كل ظالم وكل مخطئ، لكن لما قال ما أترفوا فيه تبين أن هؤلاء هم المقصودون وهم أهل الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وهذا دليل على أن الله عز وجل يملي لهم، يعني يتأنى بهم سبحانه وتعالى فلا يعاجلهم بالعقوبة، بل يجعلهم يترفون ويغريهم هذا الظلم الذي هم فيه مع الترف الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، ولذلك يزيد ذلك في إجرامهم، فيكون أخذ الله عز وجل لهم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخبر سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أيضا قاعدة عامة سنة لله عز وجل كونية في قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه لا شك أنها آية عظيمة جدا، وبقدر ما فيها من الخوف من قضية الظلم وأن الظلم هو الذي يهلك القرى، بقدر ما فيها أيضا من أن من دافع هذا الظلم بالإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، فإن ذلك لا شك أن الله عز وجل يدفع به العقوبة ويرفع عن تلك القرى العذاب. فهذه لا شك أنها سنة لله عز وجل كونية، وهي أيضا يعني أمر شرعي مأمور به بمدافعة الباطل، كما ذكر الله عز وجل عن قصة الذين عثوا في الأرض فسادا والذين ينهونهم، والفريق الآخر الذين سكتوا فلم ينهوا وقالوا: لما تنهون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا المصلحون لا ينظرون فقط كما نقول نحن إلى أن والله نحن نبقى صالحين، بل هم أيضا يسعون في إصلاح المجتمع وأيضا إصلاح من حولهم، لعل الله عز وجل أن ينفع بإصلاحهم هذا فيكون لهم أجرهم، وإن لم ينتفعوا بهذا الإصلاح فلا أقل من أن يكونوا أعذروا إلى الله عز وجل وكسبوا الأجر منه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المصلحين كما ذكر في الآية الأخرى. ولهذا قال هنا ولو شاء ربك، يعني أمرا قدريا كونيا، لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، يعني كلهم مؤمنون أو كلهم كافرون، قال ولا يزالون مختلفين، لكن الله عز وجل قسم وأراد أن يكون الخلق مختلفين، فمنهم من يستجيب ومنهم من يعصي، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. ولذلك قال ولا يزالون مختلفين، ثم قال سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك، يعني هؤلاء يكونون من أمة الكفار فإن الله عز وجل يرحمهم وينجيهم كما أنجى رسله عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون معهم كما مر معنا في آيات هذه السورة. قال ولذلك خلقهم، يعني خلقهم سبحانه وتعالى ليرحمهم، فما هي الرحمة التي يرحمهم الله عز وجل بها وهي التي خلقهم من أجلها؟ هذه واضحة في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله عز وجل خلق الخلق لرحمته وهي عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس، نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. ثم ذكر سبحانه وتعالى ختام هذه السورة أربع آيات أيضا عظيمة، فقال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فذكر الغاية التي من أجلها يقص الله عز وجل أخبار هذه الرسل. ولذلك قال ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد في الآية 100، ولاحظوا في الآية 120 قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فذكر أن هذه القصص لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له سبحانه وتعالى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين، يعني وجاءك في هذه القصص أو وجاءك في هذه الآيات أو جاءك في هذه الأخبار الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، فإذا ما قصه الله عز وجل علينا من القصص فهو صدق لا يحتمل الكذب، فهو صدق لا يحتمل الكذب. لماذا؟ لأن القصص والأخبار عند الناس تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فإذا الله عز وجل أثبت أن ما قصه في القرآن أنه صدق لأنه قال حق، وموعظة يعني أيضا تذكير كما ذكرنا لكم أنه فيها إشارات كثيرة جدا، ففيها ترغيب للمؤمنين بأن يتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم ويرجعوا إليه ويستكثروا من الأعمال الصالحة ويصبروا كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي رأيتم في الآيات. ثم قال وذكرى للمؤمنين، يعني من نسي من المؤمنين أو غفل فإنه إذا تذكر هذه القصص فإنه يعتبر بها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما أوذي في يوم حنين رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أو في بعض الروايات رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتذكر ويتأسى برسل الله عز وجل الذين قبله الذين قص الله عز وجل عليهم خبره، وهذا الباب لا شك أنه باب عظيم ومهم جدا لكل واحد منا، يعني ما منا واحد إلا ويصاب بمصيبة مرض فنقول له تذكر أيوب عليه الصلاة والسلام، تكذيب فنقول له تذكر ما حصل لنوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وهكذا، يعني نلاحظ أنه ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا ونجد في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما قصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها تذكير وعظة وموعظة لنا. ولذلك هذه القصص لا شك أنها حقيقة قصص عظيمة وتحتاج منا إلى تذكر وإلى أيضا نظر واعتبار فيها، فإن فيها دروس وفوائد كثيرة جدا. وقال الله عز وجل في ختام هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يجادلونه في النبوة وفي مجيئه بهذا القرآن وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، يعني كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنشغل بهم، جميل، واتركهم يعملون، وقل لهم يعني أيضا يعني صرح لهم بأنك بريء منهم وقل لهم اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا ما شئتم فإن الله عز وجل سيحاسبكم عليه. وأما نحن فإننا عاملون على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى لأننا سيجازينا عليه. ولذلك قال وانتظروا إنا منتظرون. ثم ختم الآيات بهذه الآية العظيمة التي تهز الجبال الرواسي، فقال سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض، يعني لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو يعلم مكنونات الضمائر، يعلم مكنونات الضمائر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف من أنه كما نقول يفكر بأمر سوء أو ينوي نية سوء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد يعني ذكر يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بسوء فإن الله عز وجل سيوبقه بهمه ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عند قوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا إن الله عز وجل حاسب على الهم الذي يكون من الإنسان في قضية الإلحاد في الحرم، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل لما يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، هذه يعني موعظة عظيمة جدا تهز الجبال التي الرواسي العظيمة التي لا تسمع ولا تتحرك، كما قال سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. فما هو إذن العمل الذي يجب علي وعليك، ويعني ما هو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ما هو العمل الذي يجب علي إذا كان أنا أتبرأ من هؤلاء وأقول لهم اعملوا على مكانتكم وأنا سأعمل أيضا على مكانتي، فأنا أعمل بما شرع الله لي وأنتم أبيتم ما أتيتكم به، فلا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه. وهذه الآية لاحظوا أن مثل قوله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم أمره سبحانه وتعالى بقضية ماذا؟ أن يعبده سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما في آخر سورة الحجر. فإذا هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، يعني أن ما عملتم لا يشترط أن يظهر أثره أو تظهر نتيجته فتقول والله أنا دعوتهم فلم يستجيبوا لي، أنا علمتهم فلم يتعلموا، يعني أنا وعظتهم فلم يتذكروا، أنا نهيتهم فلم ينتهوا، فإن الأمر عند الله عز وجل. فالذي سيجازيك عليه ليس هم حتى تقول والله أنا أنتظر منهم النتيجة، لا، أنت تنتظرها من الله عز وجل. ولذلك قال المؤمنون يعني حكى الله عز وجل مقولة المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك أنت قد تدعو بدعوة وتعلم جاهل مثلا ولا يستفيد منها في أثناء وجودك، لكن يستفيد منها بعد موتك وتبقى هذه الموعظة مؤثرة في نفسه ويتوب ويعمل الصالحات وتكون تلك الأعمال الصالحة في كفتك وأنت لا تدري عنها لأنك مت أو يعني غبت عنه وهو في غيه لم يستفد من نصيحتك. فإذا إذا كان الأمر يعني كما نقول العمل استودعه عند الله عز وجل، وإذا استودعته عند الله عز وجل فهذا اليقين بأن الله عز وجل ليس بغافل عما نعمل لا شك أنه حقيقة يسلي المؤمن وينشط الداعية إلى الله عز وجل. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، وسامحوني يعني إن كنت يعني أبحرت في قضية الربط بين الآيات لأن هذا يعني من المعاني الإجمالية التي يعني نستفيد منها، وأيضا يعني هي من قضية صياغة التفسير، وتلاحظون أنها موجودة عند ابن كثير. ولو أخذتم الأسطر الأولى من كل مقطع من تفسير ابن كثير ستجدون أنه هذا المعاني هي التي يعني صح التعبير يتمسك بها الشيخ ابن سعدي رحمه الله وينطلق من خلالها في قضية التعبير عن معاني الآيات بطريقة التفسير الإجمالي. فإذا لا شك أن إجمال مع المعاني التي تدل عليها الآيات وربط الآيات بعضها ببعض أن هذا حقيقة مؤثر وهو صنعة تفسيرية، ولذلك العلماء يبدعون فيه إبداع كبير جدا. اقرأوا هذه المقاطع مثلا موجودة في تفسير الطبري رحمه الله تعالى في غيره من التفاسير، وابن كثير كما تلاحظون خير شاهد بين أيديكم. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض يقول تعالى: فهلا وجدتم من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم، يعني هؤلاء المختلفين، من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. فهذا الآن يعني كما نقول سؤال، ولكن ماذا؟ هل المراد جواب عليه ولا المراد التقرير؟ المراد التقرير. فهذا السؤال يراد به التقرير، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: انظروا إلى هذا الأمر واعتبروا به، فإنه أمر عظيم ولا شك أنه عظيم. قال: وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب، يعني النوع، قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. قال: ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب. قال: ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهؤلاء القليل هم الذين يرضى الله عز وجل عنهم، وأما ما سواهم فإن الله عز وجل لا يرضى عنهم بأي حال من الأحوال. ولذلك ورد في الحديث في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بقايا من أهل الكتاب. لاحظتم الاستثناء؟ فالاستثناء في هذا الحديث مثل الاستثناء الذي في هذه الآية: إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلا شك أن هذا الحديث يعني أيضا يعني بمعنى هذه الآية. قال: وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات. وهذا لا شك أنه من ماذا؟ ها، من مكر الله عز وجل بهم. لماذا؟ لأنهم هم يمكرون بأولياء الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يمكر بهم. هم يكيدون بأولياء الله عز وجل، برسول الله والمؤمنون، ولكن الله عز وجل يكيد بهم. فمن مكر الله عز وجل بهم وكيده لهم أنه يمهلهم بل ويترفهم، كما في هذه الآية: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. فالله عز وجل يترفهم، يعني يعطيهم عطاء عظيما لدرجة أنهم يرون أنهم قادرون عليها. واضح؟ كما قال الله عز وجل في قضية القرية: إن إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. فلا شك أن هذا من مكر الله عز وجل بهم ومن كيده لهم سبحانه وتعالى، وهذا من إملائه كما قال سبحانه وتعالى: وأملي للظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك ينبغي علينا دائما الحذر من معاصينا حتى لا يكون ذلك استدراج، نسأل الله العفو والعافية، فنستمر في المعاصي ونرى أن نعم الله عز وجل علينا تترى ونقول يعني الله عز وجل راض عنا، ولا لم يكن راض عنا لما أعطانا هذه النعم. لا، ما تدري، قد يكون الله عز وجل أعطاك هذه النعم حتى يستدرجك، حتى إذا أخذك أخذ عزيز مقتدر. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك الذين ينكرون عليهم حتى فجاءهم العذاب وكانوا مجرمين. ولاحظوا أن كان هنا ليست للفعل الماضي وإنما تعني الثبوت والاستقرار، فهم يعني أصبحوا مجرمين وأصبح الإجرام صفة ثابتة مستقرة لهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة، كما ذكرت لكم أن هذه سنة لله عز وجل كونية، قضى سبحانه وتعالى أنه لا يهلك إلا الظالم. كما رأيتم في الآية الأخرى التي ذكرنا قبل قليل، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. يقول ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة، قال ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط سبحانه وتعالى حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وهذا يعني مهم جدا المفهوم أن نفهمه، ولكن أيضا أن نقيده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جيشا يغزو الكعبة قال فيخسف بأولهم وآخرهم، قالت أم سلمة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. ثم لا شك أن هؤلاء الصالحين أو المصلحين الذين قد يهلكون مع قوم بجائحة أو عذاب من الله عز وجل يبعثون على نياتهم ويبعثون على أعمالهم، فالله عز وجل لا يبخسهم ذلك. لكن أنا مقصدي أنه يعني حتى نفهم التوفيق بين هذه الآية وهذا الحديث، فنقول نعم هو عموم، ولكن أيضا يعني ليس على إطلاقه، وإنما قد خص منه شيء يسير، وهو أنه إذا كان هؤلاء الصالحون والمصلحون ضعفاء لا يستجاب لهم، وغلب أمر هؤلاء الظالمة الطاغين، نسأل الله العفو والعافية وأن ينجينا وإياكم من الظلم والطغيان. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة، يعني أنه لو قضى ذلك لفعله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل الآن سيخبرنا بإيش؟ بما قضى، واضح؟ لجعل الناس أمة واحدة، قال من إيمان أو كفران، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، وقوله إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الخاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية، لأنهم الفرقة الناجية. يقول كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا، إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. وقال قتادة أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة. جميل، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم، ولا شك أن هذا من دقيق استنباط هذا التابعي رحمه الله تعالى، وهو يعني استنباط دقيق وعظيم جدا من الآية، إنه المؤمنين فريق واحد وإن تفرقت ديارهم. فأنا مثلا أخي الذي في الشام وأخي الذي في مصر وأخي الذي في المغرب وأخي الذي في أندونيسيا وأخي الذي في اسكندنافيا وأخي الذي في أي مكان في العالم، بشرط أنه يكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدٍ به ومقتدٍ بأصحابه، فهو أخي، ولذلك نحن جماعة حتى لو كنا متفرقين في الديار وأبداننا متفرقة في الأماكن. وأما أهل المعاصي فهم مفترقون حتى لو كانوا في غرفة واحدة، لماذا؟ لأن قلوبهم شتى، نسأل الله العفو والعافية، لأن قلوبهم شتى. وهكذا أيضا أهل البدع قلوبهم شتى، ولو اجتمعوا، يعني نرى مثلا الآن أنه والله الخوارج والشيعة مثلا كمثال وغلاة الصوفية كلهم يحاربون أهل الإسلام، طيب ثم ماذا؟ وهم نعرف أنهم لا يمكن أن يجتمعوا فيما بينهم، لأن كل واحد منهم عقيدته في واد وأخلاقه في واد وأهواؤه في واد آخر، لكن أهل المعاصي وأهل البدع حتى لو كانوا في مكان واحد وفي غرفة واحدة فإنهم متفرقون. وأما أهل السنة والجماعة، ولذلك يسمون أهل الجماعة، جميل، فهم قلوبهم واحدة حتى لو كانوا مفرقين في الأرض. وهذا يعني أمر يجعلنا يعني نفهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ونعرف أنه حمل هموم إخواننا من أهل السنة والجماعة الثابتين على الحق المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يحقق الإيمان، وهو من شعب الإيمان التي ترفع درجات الإنسان عند الله عز وجل، حتى لو كان هو ضعيف أيضا لا يستطيع أن يفعل لنصرة أخيه شيئا، فلا أقل من أنه يحمل همه ويدعو له ويسأل الله عز وجل أن ينصره وأن يعيذه من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين وبغي الباغين. ويقول ابن كثير رحمه الله وقوله ولذلك خلقهم، يقول قال الحسن البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقهم. جميل، لاحظتم قول الحسن. طيب شوفوا الآن ابن كثير كما ذكرت لكم سابقا أنه ابن كثير أحيانا يقدم قول التابعي على قول الصحابي، لماذا؟ لأنه يرى أنه أقرب إلى لفظ الآية، واضح. ثم قال وقال ابن عباس خلقهم فريقين كقوله السابق فمنهم شقي وسعيد، ثم قال وقيل للرحمة خلقهم، يعني أنه خلقهم لعبادته وطاعته وليس للاختلاف الذي هم صاروا إليه، كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، يعني الله عز وجل خلقهم وهو يريد بهم الخير سبحانه وتعالى وليس للعذاب. يقول ولكن هم الذين يتقحمون العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيله لقضية النار والفراش. يقول وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة، قال ويرجع معنى هذا القول إلى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظتم؟ يعني قوله للرحمة خلقهم، وقول ابن عباس إنه خلقهم للرحمة الثاني، جميل، وقول مجاهد والضحاك وقتادة، يقول هذا كله يجمع قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآن أصبح عندنا كم قول؟ أصبح عندنا ثلاثة أقوال، أنه للاختلاف خلقهم، جميل، أو أن الله عز وجل خلقهم ليكونوا فريقين، أو أن الله عز وجل خلقهم لرحمته سبحانه وتعالى. وكل واحد من هذه عليه دليل ولا لا؟ كل واحد من هذه تلاحظون أنه عليه دليل. ثم قال ابن كثير وقيل بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم، فهذا الآن يجمع بين قولين، بين القول الثالث وبين القول الأول، لاحظتم؟ بين القول الثالث والقول الأول. ثم قال كما قال الحسن البصري في رواية عنه يعني أخرى في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له فلذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه. لاحظتم؟ فالآن قول الحسن الثاني هذا يجمع بين القولين الأول والثالث، وقد يكون هو مراده في القول الأول، الله أعلم. يقول وقال ابن وهب، جميل، سألت مالكا اللي هو ابن وهب هذا تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، سألت مالكا عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قال وقد اختار هذا القول ابن جرير. لاحظتم؟ فالآن ابن كثير يعني جاء بالقول الثاني، جميل، وذكر له الدليل، جميل، وجاء بالقول الأول والقول الثالث وأيدها بقول هؤلاء السلف، وأيضا أنه اختيار الإمام مالك، ثم هو أيضا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذا يعني يدلكم على منهج ابن كثير الذي ذكرته لكم، إنه ابن كثير رحمه الله لا يحب أن يتكلم هو، فهو يرجح في المسألة بهذه الآثار التي يريدها، ولذلك الذي ينظر إلى هذه الآثار على أنه ابن كثير إنما يذكرها لمجرد التزيد لم يفقه فعل ابن كثير رحمه الله تعالى. فابن كثير لما يورد الأثر أحيانا يورد الآثار ليرجح بها. ولاحظوا أنه الآن رجح بقول الحسن البصري الثاني، وأيضا يعني فسر به قول ابن عباس، جميل، وأيضا يعني قال أنه محتمل أيضا لقول الحسن الأول، وجعله يعني ذكر من قال به من السلف رحمهم الله تعالى غير يعني ابن عباس وغير الحسن البصري، وذكر أن هذا هو مذهب الإمام مالك وأنه هو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فإذا هو كأنه يقول لنا أو يعلمنا أدب أنه أين قولي من قول الإمام مالك. فإذا كان الإمام مالك يقول هذا خلاص انتهى، إذا كان حسن البصري يقول هذا إذن انتهى. ولاحظوا أنه جمع بين قولين، بين القول الثالث والقول الأول، ولا شك أيضا أن القول الثاني أيضا يدخل فيها، أن القول الثاني يدخل فيها، لأننا نقول إن الله عز وجل خلقهم لعبادته فأبوا عبادته ولذلك جازاهم بالنار، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا الصنيع من ابن كثير رحمه الله يدل على جمعه بين هذه الأقوال، وأيضا خروجه بقضية الترجيح من دون أن يكون هو له كلام، يعني من دون أن يقول هو بنفسه كلاما، فجعل كلام السلف هو الذي يرجح في المسألة. وهذا الصنيع من ابن كثير يعني يتكرر كثير، لكن ما ينتبه له كثير من الطلاب، ولذلك يعني كما نقول لا يجمعون النظائر المسائل بعضها إلى بعض. فالمنهج الإمام في أي كتاب سواء حديث أو تفسير أو فقه أو غيره لا يفهم إلا إذا أنت جمعت الأشياء التي تشبه بعضها مع بعض، فهنا تستطيع أنك فعلا تركز وتقول إن منهجه مثلا في الترجيح كذا، منهجه في سرد الأقوال كذا، منهجه في تقديم الأقوال كذا، منهجه في مثلا نقد ابن جرير أو تأييد ابن جرير ونصرة قول ابن جرير كذا. فما تستطيع تفعل هذا إلا إذا جمعت هذه النظائر بعضها لبعض. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير، يقول وقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يقول يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة سبحانه وتعالى أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين المكلفين الإنس والجن، وله الحجة البالغة والحكمة التامة، ولا يدخلهم النار إلا بأعمالهم وبخطاياهم سبحانه وتعالى. يقول وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصرت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم، يعني الذين لا يباه بهم الناس ولا يعني يهتمون بهم، كما قال قوم نوح لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، يا رب نسألك رحمتك يا رب في هذه الليلة الشريفة المباركة في هذا الوقت بين هاتين الصلاتين نسألك رحمتك يا رب، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء ولكل واحد منكما ملؤها، فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك، يعني امتلأت، وكما ورد أيضا في الحديث الآخر أنها فينكفئ بعضها على بعض، نسأل الله العفو والعافية حتى تضيق بأهلها، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، يقول ابن كثير يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات كما رأينا في القصص السابقة، وما احتمله الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله عز وجل حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. يقول رحمه الله كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد، أي قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة، فإذا مرض تذكر أيوب، وإذا فتن تذكر داود، وإذا أوذي تذكر موسى، وإذا اتهم تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح وهكذا. فلاحظوا أنه يعني لا يمكن أن يكون هناك أذى لعبد من عباد الله عز وجل الصالحين إلا وقد نال نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام مثله بل واشهد منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الناس على قدر دينهم، الأمثل فالأمثل. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة. أحدتم؟ ابن كثير جعل الضمير يعود على السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين. جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون. قال: وقل للذين لا يؤمنون. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربهم على وجه التهديد لهم: اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ومنهجكم. إنا عاملون، أي على طريقتنا ومنهجنا. وانتظروا إنا منتظرون، أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده ونصره وأيده، جعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. سبحانه ما أعز شأنه وما أسرع نصره. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب، وسيؤتي كل عامل عمله يوم القيامة، فله سبحانه الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله: وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليك ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو سبحانه عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. ولا شك أن لكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم بالأمس نصيب مما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا عليه كفل مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، فإذا يجب علينا أن نتق الله. وإذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا يجب أن نعبد الله عز وجل حتى نلقى الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فسبح أطراف النهار، أو قال: فسبحوا بالعشي والإبكار، فإذا يجب علينا أن نسبح الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر، فإذا نسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى ونستغفر، وهكذا. فلا شك أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون به، إلا ما بين الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما وعد الله عز وجل به من الجزاء والنصرة وعظيم الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من ذلك النصر ومن ذلك الجزاء ومن ذلك الأجر العظيم على قدر اتباعه، على قدر اتباعه. ومن منا يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن يا رب اجعلنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الاتباع، اللهم ارزقنا حسن الاتباع، اللهم ارزقنا عبادتك وخشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ بسورة يوسف ونستمر على نفس الطريقة تقريبا، نقرأ ما ذكره أحمد شاكر رحمه الله مما لخصه من تفسير ابن كثير ونعلق عليه، ونذكر يعني بعض الأدوات التي تعينكم على التفسير وتجعلكم تفهمونه. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.